اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على المصطفى وأهله المستكملين الشرف وبعد. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني هناخد مع بعض مادة الخطابة نستكمل بها المسيرة مع أخونا الشيخ أشرف ثابت إلى أن يرى في أمره ما يرى. تقريبا الإخوة ما خدتش خطابة من حوالي شهرين أو ثلاثة شهر 11، فأثرت أن أنا نعمل مراجعة على الفترة اللي فاتت مراجعة سريعة بحيث أن احنا ننشط الذاكرة وندخل بعد ذلك في الموضوع. المادة مش يعني كلنا يعني كل واحد فينا بيخطب بالسليقة بتاعته، ومعظمنا كده، بمعنى ان كل واحد فينا بيخطب يعني تعلم في المسجد شيء من الحديث، تعلم القرآن، قالوا له يلا اطلع على المنبر. اظن المعلومة دي صحيحة؟ 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 صحيحة. فبالتالي لكل علم أصوله. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا مثلا يعني القرآن، مش كده؟ القرآن لو مثلا اخ بيسمع مثلا احد المشايخ، بيسمع الشيخ الحصري مثلا، وابتدى يقرأ كما يقرأ الشيخ، اللي بيحدث بعد كده ان هو بيؤدي وبيقف امام، ولكن إن لم يتعلم بيبقى فاتته أصول كتير. فاتته إيه؟ أصول إيه كتير. هو بيقرأ بما سمعه، ولكن أما أجل الناحية النظرية وأثقلها على مثلا القارئ، بيستطيع أن هو يؤدي أداء بعد ذلك أفضل من الأداء اللي كان بيؤديه إيه قبل إيه قبل كده. كذلك مثلا منا اللي تعلم يعني سمع دروس في الفقه، ويستطيع ان هو يعطي درس في الفقه، ولكن ان لم يتعلم اصول الفقه حتى ويتعلم كيف يخرج العلل من الاحكام، وان الاحكام بتبنى على علل معينة او لاخره، بتبقى دراسته ضعيفة. وهكذا في كل العلوم، منها علم الايه اصول الايه الخطابة. أنا أظن أن الإخوة يعني جملة الإخوة اللي قدامي نصهم أو ثلاث أرباعهم ممكن بيكونوا بيخطبوا، وفي الجملة لم يدرسوا كتابا من الإيه من كتب الإيه الخطابة اللي بتعلم أصول الخطابة وكيف أكون خطيبا ماهرا. فبالتالي لو أنا أضفت للفطرة بتاعتي أو السليقة بتاعتي أصول العلم ده، أنا هأنتج أفضل، وممكن الحاجة اللي أنا بأديها على المنبر أو زي ما هتكلم بعد كده، الحاجة اللي أنا بأديها على المنبر وبقولها، لما بجد لها أصل من العلم التأصيلي بتاعها بتزداد عندي قوة، بتزداد عندي إيه؟ قوة. فبالتالي انا مش يعني كدراسة الخطابة، انا حاسس انها مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا انها هتلمك وانت واقف امام الناس، وكأنك واقف يعني بتؤدي، ولكن بأداء اخر، بأداء متميز. ايه هو الأداء المتميز؟ انك رجل متأصل. كما هتدرس الفقه هتبقى رجل متأصل، بحيث ان انت فاهم انت بتقول ايه بالظبط، ما هيش معلومة انت بتأديها. كذلك القرآن، القرآن انت ما بت ايه تستطيع ان تغن، ولكن لا تدري ما هي الغنة وحركتها لكن لما بتكون متأصل بتبقى واثق من نفسك ايه اكثر. فاحنا محتاجين ان احنا ندرس هذا العلم. والعلم ده اخواننا والله يعني جميل جدا، وهنحاول فيما بعد ان احنا نشترك مع بعضنا. يعني ايه نشترك مع بعضنا؟ يعني واحد في ده يقوم كده يخطب لنا خطبة ونطلب منه ان هو مثلا ايه، احنا عندنا ناس عايزين نخوفهم، هتقدر تتكلم ازاي؟ طب عايزينهم ترقق قلوبهم هتعمل ايه؟ عندنا مشكلة بين عيلتين، لان انها لما تيجي تدرس الكتاب بتاع ابو زهرة، الشيخ ابو زهرة رحمه الله، هتلاقي ان هو متوسع في الموضوع، مش مختصر فقط على المنبر اللي انت بتقف ايه عليه، لا ده بيتكلم مثلا لو انت في محكمة هتعمل ايه. ولذلك قد يكون الخطيب البارع او المحامي البارع في المحكمة له تأثيره على القاضي، ودي من اهم مميزات الخطابة، ان انت بتؤثر على الايه، على السامع. لو في مشكلة وبين عيلتين وانت عايز يعني ايه بيقولوا بالبلد كده تلم الدور، طب تتصرف ازاي وتسيطر على الناس اللي ايه اللي موجودة في المكان، بحيث ان انت تخرج باقل تكلفة وباقل خسائر وترضي الاطراف. لو مش مثلا مش عايزين يستجيبوا لك بحكم بطريقة معينة او لاخره. لو وقفت في مجلس الشعب، لو حد فيكم ان شاء الله خش مجلس الشعب يعني ويتحمل مسؤوليه امه يعني، فهتقف مثلا انت تريد ان تؤثر على الاخرين هتعمل ايه؟ لان الثمره بتاعه الخطابه ان انت تاخد لب السامع الى ما تريد انت. ولذلك اي قضيه النهارده احنا بنتعرض لها نقول اخواننا احنا عاوزين نتكلم في كذا علشان نوصل للناس مفهومنا عن قضية معينة، عن قضية التوحيد، عن قضية الجنة، عن قضية النار، عن قضية سياسية، عن أي قضية احنا بنتكلم فيها، عاوزين ناخد الناس دي معانا. فايه رأيكم، الموضوع صعب ولا سهل؟ ولا اما تيجي تدرسه وتبقى فاهم انت بتعمل ايه بالظبط وايه المطلوب منك، هتكون بكده خطيب ذكي تبرع في تحضير نفسك للخطبة، وتبرع في إيصال الناس للي انت عايزه. ودي أظن أن أي واحد فينا، نرجع لموضوعنا الأصيل اللي هو الخطبة على المنبر في الجملة، أن أي واحد فينا بيبقى صابح يوم الجمعة بيحاول بيحضر الخطبة بتاعته، هو بيحضرها له هدف، اكبر اهدافه انه يوصل المعلومه للايه، للناس. وهو واقف على المنبر بيتمنى ان كل الناس تبقى ايه، تبقى معاه. اي واحد فينا ساعات كده اما بينسجم في الخطبه وبيقف على المنبر وبيتكلم وبيستشعر المعنى الكبير اللي هو بيتكلم فيه، ساعات بيعتقد ان كل الناس هتستجيب له. ودي ميزة طيبة ان انت قدرت توصل نفسك انك تحس ان الناس هتستجيب لك، وده المطلوب. عشان كده بنقول الموضوع كبير مش صغير، هنحاول نشترك فيه مع بعض ونجد طرق ان احنا نخلي بعض اخواننا يخطبوا ونطلب منهم. مفروض ان احنا هنتفاعل مع بعضنا، لان المادة مادة مش جامدة، مادة التفاعل، مش مادة يعني كده انا حد درس واخرج، لا يعني هنحاول ان احنا نتفاعل ازاي، لان انا طبيعتي كده ما بحبش، بحب التفاعل مع الاخرين علشان اقدر استخرج الكنوز الموجودة بداخلنا. فاحنا محتاجين ان احنا نستخرج الكنوز، نستخرج المواهب، بس بالطريقه العلميه الايش الصحيحه. فاسمحوا ليه؟ ان انا اعمل مراجعة على المادة اللي يعني تكلم فيها شيخنا الشيخ اشرف ثابت يعني حفظه الله وعانه على ما يعني على ما يعني فيه ما فيه اليوم يعني والغد وبعد الغد. بأول حاجة بطبيعة الحال بيعرف الخطابة، وأنا عايز أقف على نقط معينة عشان أنا أستخرجها من الموضوع، يعني أنا عاوز أقف على نقط معينة. فبيقول إيه؟ يعني عايزك أنت تتصور معي أنا عايز إيه. بيقول الخطابة مصدر خطبة، يخطب أي صار خطيبا، وهي على هذه صفة راسخة في نفس المتكلم، صفة راسخة في نفس الايه المتكلم. دي واحدة، يعني كأن الخطيب ده ايه، انت مش ليك ايد، دي صفة لك وجزء منك. فكأن الخطابة عند الخطيب البارع صفة جواه في اي لحظة يستحضرها، ولكن لا اصول، صفة راسخة في نفس المتكلم يقدر بها على التصرف في فنون القول، يعني يتكلم في اي موضوع، يعني وطبعا الكلام في اي موضوع بيحتاج انه يقرأ الواقع بطريقة طيبة، ويقرأ احوال الناس بطريقة طيبة، علشان هيقول ايه لمين من الناس، عشان هو مطلوب منه ياخد الناس دول لفين. فيقول صفة راسخة في نفس المتكلم يقدر بها على التصرف في فنون القول محاولة التأثير. يبقى انا طالع من الصبح عمال احضر في الخطبة بتاعتي اللي انا مشغول بها، نيتي مش انا طالع ادي يا اخواننا ادي، يعني مثلا واحد قال لي تعال اخطب في المسجد الفلاني، اقول له معلش اسمح لي، معلش اطلع اطلع اطلع، اقول كلمتين وخلاص. لا لا، ده انا طالع اؤثر في الناس، انا طالع اؤثر ايه في الناس. لو انا طلعت كده يعني عشان ادي كلمتين وخلاص، يبقى انزل استغفر ربنا، لان لازم ادي، مطلوب مني ان انا ادي، لكن الاصل ان انا اخد لب الناس واتكلم كلام انا مقتنع به ابتداء. يقول لمحاولة التأثير في نفوس السامعين وحملهم على ما يراد منهم. يبقى صفة رسخة في نفس المتكلم، بيعرف يتصرف في فنون القول للتأثير على الايه، على السامعين، وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم بترهيبهم بأي شيء هو يريد أن يقول لهم. فالخطابة مرماها، شوف المرمى بتاعها، الهدف بتاعها. أنا لو يعني لو أنا رجعت بس الحتة دي حبني عليها نيات كبيرة جدا يا إخوانا، يعني أنا لو رجعت الحتة دي بس حبنا عليها نيات كتيرة وأنا بحضر الخطبة. فإن يقول فالخطابة مرماها التأثير في نفس السامع ومخاطبة وجدانه وإثارة إحساسه للأمر الذي يراد منه، ليذعن للحكم إذعانا ويسلم به إيه؟ تسليما. طيب ده موضوع يا أخوانا صغير ولا كبير؟ الصغير ده ممكن حياة الأمم بتقوم على بعض الخطب، زي ما هنتعرف فيما بعد. أما عن موضوع الخطابة فبيقول ليس للخطابة موضوع خاص، فإن كل مسألة عامة أو لها صلة بشأن عام يصح أن تكون موضوع الخطابة. كحب الوطن، إقامة العدل، النظام، أي حاجة. إحنا يعني عندنا من المواضيع الكثيرة جدا، ومش شرط تكون مواضيع يعني خاصة، ممكن تكون مواضيع حتى اقتصادية. كيف نحرر أنفسنا بالتماس الاقتصاد الإسلامي، وهي أكبر دعائم الاقتصاد الإسلامي. هي أكبر دعائم الاقتصاد الإسلامي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الإيه؟ ده أنا لو قعدت بس أقول خطبة في دي وفهم الناس إن أعظم خطوة على طريق الاقتصاد الإسلامي تقوى الله تبارك وتعالى، وأحث الناس على التقوى، ده المجتمع يتغير. بيمشي المجتمع دي، السماوات والأرض تتغير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه والأرض. فما لهاش موضوع خاص، الفوائد بتاعتها كثيرة جدا. يقول هي التي تفض المشاكل. يبقى خرجني يا اخوانا لإيه؟ خرجني هنا بإيه؟ خرجني ان الكتاب الموضوع، يعني انت كتب الخطابة دايما بتجدها تقليدية. بمعنى ايه تقليدية؟ انها تتكلم في قضايا المنبر فقط، يعني قضايا الكتب بتاعت الخطابة بتتكلم في قضايا المنبر فقط. لكن لا، الكتاب بتاع الشيخ ابو زهرة رحمه الله ما بيتكلمش فقط على الخطب المنبرية، ده بيوسع خالص 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 قضية الايه الخطابة. وده يتهمنا، لان احنا علاقتنا بالناس يا اخوانا هتكثر. علاقتنا بالناس ايه هتكثر. اديك شفت اخوانا مثلا في مجلس الشعب وفي مجلس الشور، وهتلاقي مثلا الاخوة هينزلوا فيما بعد الحل المنازعات بين الايه بين الناس والمشاكل. اما المجتمع يثق بهم، هتجد ان الاخ هيتجه للشارع، ليتعامل مع الشارع، ان يقف في الشارع ويتعامل مع ناس يحل مشكلة. يقول فهي التي تفض المشاكل، تقطع الخصومات، وهي التي تهدئ النفوس الثائرة، وهي التي تثير الحماس. كان أحد المشايخ عندنا في اسكندرية وأستاذ من أساتذة الخطابة الشيخ أحمد محلاوي، يعني هذا الرجل يعني له باع كثير كبير جدا في إثارة الناس وتهدئته. كيف إن هو ياخد بلبك يرفعك فوق أما يكون محتاج، ودي قوة 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 في الخطيب. وكيف إنه يهدئ نفسك خالص ويوصلك لمرحلة إن أنت تهدأ. يعني أذكر على سبيل المثال، وطبعا الأمثلة مهمة، كان مرة زمان في التسعينيات، وكان الشيخ رحمه حفظه الله ورحمه الله برضه حفظه الله يريد أن كان مسافر بلد أجنبي ومنع من الدولة منعته، فوقف هيج المشاعر فقال هم كلفونا فلوس قد إيه عشان أغير التذكرة وأعمل وكذا، فأنا حادعي عليهم بكل جنيه أنا صرفته، ولو لكم بكل شلن أنا إيه. ويدعي يدعي يدعي يدعي، الناس كلها ايه وبعدين في الاخر قال ولا اقول لكم دول برضو ولادنا، رفعهم وايه ونزلهم. فيقول وهي التي تهدئ النفوس الثائرة، وهي التي تثير حماسة ذوي النفوس الفاترة. يعني مثلا عندنا فطور، يستطيع واحد منا يوم يتكلم مثلا ويخطب فينا عن أحوال السلف، هتلاقي النفوس إيه غيرنا وإحنا قاعدين. وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطل، تقيم العدل، ترد المظالم، وهي صوت المظلومين، وهي لسان الهداية. ولأمر ما قال موسى عليه السلام عندما بعثه ربه تبارك تعالى حكمته إلى فرعون، عندما بعثه الله عز وجل إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من إيه؟ باللسان يفقه قولي. ولا يمكن أن ينتظر صاحب دعاية ومناد بفكرة وإصلاح وصاحب إصلاح إلا بالخطابة. فكأن سيدنا موسى كان بيطلب أن ربنا عز وجل يصلح له ما فيه من يعني في الكلام من بعض العيب علشان يقدر يوصل للناس اللي هيدعوهم ما يريد أن يوصله إليهم. ويقول برضو حتى جميلة إيه؟ يقول والخطابة هي الدعامة التي قامت عليها الانقلابات العظيمة والثورات الكبيرة التي نقضت بنيان الظلم وهدمت قصور الباطل. موضوع كبير جدا. والخطباء هم المسيطرون على الجماعات. أما يكون واحد خطيب في القوم يستطيع أن هو إيه؟ يسيطر على الإيه؟ الجماعة. وهم الذين يقيمونها ويقعدونها. وفي الحكومات الشورية يكون الخطباء هم الغالبين، تصدع الأمة بإشارتهم وتخضع لسلطانهم. يبقى موضوع الخطابة مش هحصره في مجال واحد، ولكن النهاردة المجالات متسعة لكي نتعلم أصول الخطابة حتى نتعلم كيف نتعامل مع المجتمعات اللي احنا عايشين معاها، وامتى نتكلم وامتى ما ايه ما نتكلمش، امتى نعرف حال الناس فنتعامل معهم على حالهم، وامتى نسكت. ما ينفعش ان احنا نتكلم موضوع يحتاج منا الى وقت طويل جدا. يعني اما طرق تحصيل الخطابة، اول حاجة ممكن تبدر لذهنك ازاي حصل خطابة ايش؟ في الحقيقة هي ابتداء هي موهبة، ولكن نفترض ان انا مش ما عنديش موهبة، يبقى في حاجات تانية. ولكن في الاصل اخوانا ان حتى يعني بين من يخطب هتقول ان ده اصلا ملاحظ ان هو موهبته عالية في الخطابة، مش كده؟ وهتلاقي الاخر بيؤدي اداء وان كان ليس بخطيب، ولكن في الاخر في فاصل مهم جدا في المسألة. مين يقول لي عليش؟ صدقت، الاخلاص. الاخلاص ده مهم جدا. والنائحة الثكلة ليس كالنائحة ليه؟ المستأجر. فممكن انا ما كنش عندي يعني عندي موهبة الخطيب في قوة الصوت وفي قوة الاداء، وان انا استطيع ان انا اؤثر في الناس بـ 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 بتكويني وصوتي وادائي وكذا، ولكن قد يقول العبد كلمات فتقع موقعة في قلوب الناس باخلاصه لله تبارك وتعالى. وان كان احنا بنتكلم في اصول علم فخلينا مع الاصول. أول حاجة بيقول فطرة مواتية وسليقة تلائم الخطابة. يعني خطيب عنده موهبة وما عندوش عيوب، مثلا بيفقفق في الكلام، بيتأتأ إلى آخره، وأن تكون مخارج حروفه صحيحة. المهم أنا مش عايز أخوض لأن دي كل دي مراجعات، بس إحنا بس بنذكر بيها عشان أشحز الهمة إن الإخوة تستحضر معايا ما يجي نتكلم في الخطابة ما يقولش ده موضوع مثلا ما إحنا كلنا بنخطب عم الشيخ. لا، تعلم كيف تكون خطيبا من خلال الدراسة الأصولية. فطرة مواتية وسليقة تلائم الخطابة، دي واحدة طرق من طرق تحصيل الخطابة. دراسة أصول الخطابة اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوية، قراءة كلام البلغاء عشان يبقى عندي حسن الأسلوب وحسن التعبير وجودة التفكير، الاطلاع على كثير من العلوم التي تتصل بالجامعات كالاقتصاد والشرع. برضو ان الخطيب يا اخوانا اما بيكون يعني مثلا اخ بيطلع على المنبر مثلا، وفي بعض الاحيان بجد مثلا اخ طلع على المنبر ومعاه ورقه بيتكلم عليها على ارقام، تفتكروا دي في صالحه ولا مش في صالحه؟ في صالحه. ليه مش في صالحه؟ ما مش هيحفظ الرقم، لكن عاوز يوصل للناس مثلا، بيجيب للناس معلومات معينه الناس هتنبهر، لان انا مش مطالب ان انا احفظ كل الارقام. انا مثلا واحد مثلا بيتكلم على قضيه الاسلام مثلا في انجلترا وفي امريكا، فطلع يقول احصائيات، جاب الاحصائيات دي هو ذاكرها هو جمعها، الكلام ده بيبقى ليه قوه اقناع بعد ذلك وقوه رفع همم عند الايه، عند الناس. قضايا اقتصاديه، فالخطيب لابد ان يكون ملم عنده، يقول الاطلاع على كثير من العلوم التي تتصل بالجامعات. بعض من الصحابه رضي الله عنهم كان عنده علم بالانساب وبيستخدمه، وفي بعض الاحيان تجد ان هذا العلم مهم. مثلا ليه؟ ممكن اخد بيه لب واحد، يعني انت مثلا لو قعدت انت مثلا في مثلا في مكان مثلا رحت مثلا قعدت مع جماعه صعايده، تقول لهم قبيله كذا مش عارف من كذا وانت منين، وتبتدي ايه ده، انت كده خلاص عملت ايه، خدته معاك. فما بيبقى موضوع انت مذاكره وكثره الثقافه عندك وربنا حضرتك بتخليك اي موضوع تخش فيه تجد نفسك ممكن تاخد، يقول لك الراجل ده بيفهم في كل حاجه، وده مطلوب ان انت تحسس اللي قدامك ان انت فاهم القضيه. لو انت مش فاهم القضيه اللي انت بتتكلم فيها يبقى انت اصلا خطيب غير ناجح. يبقى كثره القراءه، كثره الاطلاع، يبقى ذكر في الاول عندنا الفطره، دراسه اصول الخطابه، قراءه كلام البلغاء، الاطلاع على كثير من العلوم التي تتصل بالجامعات، الثروه الكثيره من الالفاظ والاساليب. في بعض الاحيان تجد الخطباء اللي هم المهره تجد مثلا يتكلم في جمله ويعيدها بصيغه ايه ثانيه، كلمه ويجيب لها ايه مرادفات. ليه؟ لان الكلمه ممكن ما دخلتش في قلب واحد، الكلمه الثانيه ايه تخش، ممكن واحد ما يفهمهاش الثاني يفهمها، ها بتوسع الايه المدارك. فانا لما بيكون عندي الفاظ كثيره، اساليب كثيره اتعلمها، ودي بتحصل برضو نتيجه الاساليب من القراءه في كتب اهل العلم والوعاظ واهل الحكمه، فبتلاقي نفسك اساليبك بتتغير وقدراتك العلميه بتتغير. طبعا ضبط النفس واحتمال المكاره دي مهمة قوي. دي ليش؟ لأن أنت ممكن تطلع تخطب ما تعجبش الناس، هتتصرف إزاي؟ هتسيب المنبر وتغضب؟ هتسيب المشكلة اللي أنت فيها وتغضب وتمشي؟ لا. فلابد أيضا يعني أنا مثلا ضبط النفس ده مهم جدا. أنا مرة كنت بسمع أحد مشايخنا كان الشيخ سيد حماد، وكان بيخطب على المنبر واتنين اتعاركوا على الارض، عارك واحد مسك ادوم وكان مشكله على المكنه بتاعه الصوت، والمكنه مقفوله والمكنه مفتاح المكنه مع ايه مع واحد معين، فالتاني اتعارك معاه، فقام جاب شاكوش وعمال يكسر في الايه. الخطيب يعمل ايه؟ ها ولا هو هنا ولا هو هنا، مش كده؟ خطب اولا مسك نفسه كويس جدا، عدى المشكله والمشكله عدت، والناس لو هو بقى قال لهم اقعدوا يا جماعه عيب اللي انتوا بتعملوا ده، كل الناس هتروح فين؟ هتروح مع الايه؟ مع المشكله. لكن ضبطه للنفس خلى الموضوع عدى. زي مثلا واحد مثلا يا عم الشيخ يلا يلا عشان الشمس حاميه، تروح انت عاطيله كلمتين في ايه؟ في جناب وتتنار؟ لا ايه ده يعني. كنا نشوف المشايخ عندنا نتعلم منهم يعني. مره كان برضه كان الشيخ محمد اسماعيل كان في 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 ده كان في الثمانينيات في في في, في الورديان مسجد اسمه الجمل. المهم الشيخ عمل ايه؟ واحد هو الشيخ طول شويه في الدرس، راح واحد مره الشيخ والله الشيخ محمد اسماعيل ومره الشيخ سيد حماد. الشيخ واحد راح قايم عطل الشيخ عطيه انتوا اخرتوا الصلاه، انتوا عملتوا مش الشيخ عمل ايه؟ اقم الصلاه، نهى الموضوع لما نهوش. ف يعني دايما احنا متوقع ان احنا نجد يعني ايه نجد من الناس صد بشكل او باخر، عالم او جاهل. فلابد ان انا يكون عندي ضبط النفس ومستحضر ان انا ممكن اتكلم في موضوع واجد مثلا الناس مش عاجبهم، وبال حضرتك او انا بتكلم في موضوع الناس مش فاهمينه فواحد يقوم يزعق لي. يعني كان مثلا برضه على سبيل المثال احد المشايخ وكان مثلا واقف وبيدي في درس بيتكلم، فواحد قال له والله ما احنا فاهمين حاجه من اللي انت بتقول، هيعمل له ايه؟ هيتنرفز عليه يقول له اصل انت جاهل، اصل انت ما تفهمش، لان انت مش بتتعامل مع طلبه علم بقى وناس فاهمه. ما هو بقى حضرتك وكيف يتادب؟ انت بتتعامل مع عجينه مختلطه، انت مش فاهم. يعني انت مثلا لو واحد دلوقتي جه طلع وقال لي ان انت مش عارف تقول ولا ما انا يعني ايه؟ هروقه؟ مش كده؟ ليه؟ لان المجموع اللي قاعد قدامي انا فاهمه وعارفه وعارف ان انا اقدمه ازاي، لكن واحد طلع وقال لي انت مش فاهمين منك حاجه يا عم الشيخ، انت بتقوله ده؟ هتنرفز عليه؟ لا، ده انا ابقى غبي. طب اعمل ايش؟ هبتدي بقى ايه؟ هبتدي ان انا انزل لثقافته وانزل لطريقه يبقى اعرف ان يعني ابص للناس اللي قاعدين حواليا وابتدي اشوف الثقافه انزل لها. لكن كل ده بيحصل امتى؟ اما بضبط ايه؟ نفسي. لان لو غضبت طارت كل حاجه منك. طبعا برضو من طرق التحصيل الارتياض والممارسه. الارتياض والايه؟ والممارسه. يعني ان انت تقعد تمارس الكلام ده. ساعات في بعض اخواننا اظن انت عارفين الكلام ده، ممكن ياخد الخطبه بتاعته ويقف قدام الايه؟ قدام المرايه ويقفل الايه؟ الباب والشباك ويقعد. جزا الله خير. ليه؟ لانه ده انت حتى في التجديد يقول لك ايه؟ وليس بينه وبين ايه؟ تركه الا ايه؟ رياضه امرئ بايه؟ بفكه. فانت مثلا ان شاء الله تعالى كذلك الخطابه محتاجه ايه؟ ممارسه مع تمارين. مثلا همسك الخطبه كده واقفل على نفسي وبالحضرات وابتدي اقف قدام المرايه، مفيش مشكله. الطريقه اللي اتعلم بيها اتعلم. مش كده؟ فاقف واخطب وبعدين ممكن اسجل لنفسي واسمع نفسي اشوف نفسي عملت ايه. كل ده وقبل كل ده لازم يا اصحابك الايه في كل ده اللي احنا بنعملوه؟ الاخلاص. فانت لان سبحان الله ولئن اشركت ليحبطن ايه عمل. المقصود ان انت بتمرن نفسك بتدرب نفسك، وده مهم جدا، وده مهم ايه جدا. بيقول هنا بيذكر قصة الشيخ أبو زهرة جاءت في كتاب التاريخ والحضارة من في الحديث عن ديموستيل أرجو أن أكون قرأت الاسم صح، خطيب اليونان، أنه عندما خطب على المنبر العام قوبل كلامه بالقهقه، إذ كان صوته ضعيفا جدا ونفسه قصيرة، فتوافر عدة سنين على رياضة صوته. قعد يتدرب كم سنة على رياضة إيه؟ صوته. واعلم أن الصبر مع الإيه؟ واعلم أن النصر مع الإيه؟ مع الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يعني ما يعني الصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. فيقول طبعا ده هو كان كافر، احنا مش بنتكلم علينا، احنا بنستفيد. يقول ويروى انه كان ينقطع شهورا طويله ونصف راسه محلوق، حالق نص ايه راسه. ليش؟ اما هيطلع ازاي بنص راس، نص راس عريان؟ فكان ايه يحلق نص راسه عشان ما يطلعش لئلا يحاول الخروج. وكان يلقي خطبا وفي فمه حصى، وهو على شاطئ البحر ليمرن نفسه على التغلب بصوته على جلبة الناس. طب هو على شط البحر، البحر فيها هيجان وصوت وبتاع، فيفضل الصوت عالي، هو يعلي صوته ايه اكبر ماشي، عشان ايه؟ ولو صوته راح يعمل ايه؟ يشرب ينسون صح؟ ها؟ فيبتدي يمرن نفسه ازاي اعلي صوتي، ازاي ارفع صوتي، لان الخطابه بتحتاج الى ايه؟ بتحتاج الى الى صوت ليصل الى الناس. دي الطرق اللي بيحصل بها الانسان الخطابه: الفطره، الدراسه، قراءه كلام البلغاء، البلاغاء ماشي، الثروه الكثيره من الالفاظ والاساليب، ضبط النفس واحتمال المكاره، الارتياض والممارسه. بعد كده خلاص دي طرق التحصيل. من طرق التحصيل اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي دراسه اصول الايه الخطابه، هينتقل بها الكتاب الى دراسه اصول الايه الخطابه. طبعا اللي احنا نعرفه، وطبعا هنا ما بيتكلمش على منبر، ده بيتكلم بصوره ايه واسعه وعامه، علشان لو انت وجدتني من الكلام قد لا يتفق مع المنبر، فعرف ان الكلام له موضوعات كثيره، واحنا قلنا ان احنا دلوقتي موضوعاتنا اكبر من المنبر، لان احنا بنتعامل مع الناس، بنتعامل مع الايه مع الناس بشكل تلقائي. فالمنبر مش هو المحور، وإن كان هو المحور الارتكازي. طبعا بيقول لا شك أن من يريد إلقاء خطبة في موضوع يجمع العناصر أولا، يجمع عناصر إيه الخطبة. أنا هتكلم مثلا على الجنة، فاجمع العناصر بتاعة الموضوع، هأدخل إزاي، يعني إيه البداية اللي هبتدي بها للناس، بحيث أن أنا ايه هي المقدمات اللي انا هقدمها، الادلة بتاعتي، التصورات بتاعتي. وبعدين الثاني ترتبها، ان انا ارتبها ترتيب صحيح كبداية، وبعدين موضوع، وبعدين نهاية، وبعد كده اعبر عما قد جمعته، اللي انا جمعته واللي انا رتبته اعبر عنه ازاي. يبقى ثلاث حاجات. يبقى لا شك أن من يريد إلقاء خطبة في موضوع يجمع العناصر أولا، ثم يرتبها، ثم يعبر عن ذلك. يعبر عن إيه؟ عن ذلك. قال بعض الحكماء: العلوم الأدبية مطالعتها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، القلب المفكر ده اللي هو بيجمع الإيه الأدلة، بيفكر. وخلي بالكم اخوانا، من أجمل ميزة في الخطابة إن أنا إزاي أفكر أخش للناس وأبتكر أساليب، والله أبتكر أسلوب، يعني أسلوب أخاطب به الناس، بحيث إن أنا أشد الناس. أنا أهم حاجة عندي إن أنا طبعا بالصدق إن أنا أأخذ لب الناس، فلابد أن أفكر. فبيقول قال بعض الحكماء العلوم الأدبية مطالعتها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر اللي هو بقبله الإيش جمع العناصر، وبيان مصور اللي هو بقبله الترتيب، ولسان معبر اللي هو بقبله التعبير. ويسمى العمل الأول الإيجاد اللي هو الإيه اللي هو جمع العناصر اللي هو القلب الإيه المفكر، وده اللي احنا هنتكلم فيه الإيجاد، أو إيجادا بيسميه إيجادا أو اختراعا. يبقى احنا هنتكلم وهنمشي ابتداء مع الإيجاد أو الاختراع اللي هو القلب المفكر، ها اللي هو جمع العناصر، الثاني بيسميه التنسيق، الثالث بيسميه التعبير. احنا موضوعنا حاليا مع الايه الايجاد، وهو اعمال الفكر. لازم تفكر. انا ما بحبش الاخ اللي يروح خطبه يعني يؤدي واجب. ساعات بنأدي كلنا واجبات، لكن لازم تشغل نفسك. أجمع الأدلة إزاي؟ أنسقها إزاي؟ أوصلها إزاي؟ علشان ثوابي عند الله يزيد، والنائحة الثكلة ليست كالنائحة الإيه؟ المستأجرة. واللي بيشيل الهم غير اللي إيه؟ عايش كده هو يعني كما يعيش الناس. فلابد ان احنا نكون كلنا اخواننا بنشيل هم، بنشيل هم امه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالليل ويقول اللهم امتي امتي، حتى ينزل جبريل ويقول له ايه، يقول له يقول له ان الله سيرضيك في ايه في امتك، لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه. وهو اعمال الفكر. بس كلمه اعمال الفكر دي بتخليني انا اتهز. ليه؟ علشان ما تبقاش الخطبة بتاعتنا، يعني ساعات بتبقى في حتى في خطب من الكتب مفيش مشكلة، لكن الأفضل ان انت تجمعها بنفسك. لان انت ما بتجمع من الكتاب او بخطبة مثلا، خطبة الخطبة مثلا عن الصلاة، خطبة عن الحج، خطبة مثلا عن الزكاة، خطبة عن الصدق، اللي انت تتكلم بلسان الشيخ اللي مجمعها. انا عايزك تتكلم انت بايه؟ بلسانك انت. تقوم مره وتقع مره، تصيب مره وتخطئ ايه اخرى، لكن اتكلم بلسانك عشان الكلام اللي يطلع يطلع منين؟ من جواك، ما يطلعش من بره. ها ما يبقاش كلام. وصدقوني والله يا اخوانا، حتى لو الاخ مش بارع، ولكن اذا تكلم بقلبه وصل الى الناس. مش شرط ان انت تكون ماهر في الاداء وبتكسر الدنيا، لا 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 لا. يعني الانسان مننا فعلا محتاج ان هو يقرب من ربنا عز وجل، يكون قريب من ربنا. ودي اخطر حاجه، لان الخطابه هي التقاء بينك وبين الناس. فلابد ان انت تكون قريب ابتداء من مين؟ من الرب عز وجل، علشان تؤثر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الإيه؟ الجنة. أنت عاوز تخش الجنة، عاوز توصل للجنة، ولا عندك مارب أخرى، ولا عندك تصورات تانية، ولا عاوز يشار إليك بالبنان إن أنت خطيب وإن أنت كذا وإن أنت كذا وإن أنت كذا. ضاعت وضعت. فإحنا أخواننا محتاجين إن إحنا إن كل واحد فينا يكون إعمال الفكر، يشغل دماغه ازاي ان انا اكون مجموعه من العناصر احسسها وشايفها في قلبي، ازاي عشان اطلعها هطلعها صح. اللي بيتكلم في قضيه يا اخوانا ما يعرفهاش، يعني فاقد الشيء لا ايه لا يعطيه، فاقد الشيء ايه لا يعطيه. فاحنا يا اخوانا عاوزين نعمل فكرنا بقلب مخلص لله عز وجل. دايما أذكر ليه الكلام ده، عشان الخطابة دي شعر بينها وبين الايه وبين غيرها. يقول: وهو إعمال الفكر لاستنباط الوسائل التي من أجلها إقناع السامع واجتذابه وإثارة حماسته إلى ما يدعو إليه المتكلم. إعمال الفكر، شغل دماغي، دي تيجي كده ودي تيجي كده، وانا اجيب الحته دي من الكتاب ده واجيب الحته دي من الكتاب ده، والدليل ده من الحديث الفلاني، والدليل ده من الحديث الفلاني، وكلمه سمعتها للشيخ الفلاني في كتاب او قراتها اجيبها. شغل دماغي ليه؟ عشان اوصل للثمره، اقناع السامع واجتذابه واثاره حماسته الى ما يدعو اليه المتكلم. بيقول أحد العلماء: التصديقات الصناعية التي يحتال لها بالكلام ثلاثة أصناف. التصديقات الصناعية التي طبعا يعني أنا بحاول أجري، ولأن لما هنيجي نقف هنحاول إن احنا نشترك مع بعضينا ونتحرك مع بعضينا ونقف على كل معنى نفهمه، لأن عيش أهم. الخطابة أنك تعيش قبل أن تعيش غيرك. يقول: التصديقات الصناعية التي يحتال لها بالكلام ثلاثة أصناف. الأول العمود، وإن كان الكلام ده كلام فلسفي الألفاظ بتاعته، ولكن إحنا نقلبه للإيه؟ للمعاني الاصطلاحية اللي إحنا إيه؟ نعرفها. العمود، والثاني حال المتكلم عند تأدية الكلام، والثالث استدراج السامعين. ويجب أن يكون الإيجاد شاملا لكل هذه العوامل، يعني الإيجاد بيشمل العمود زي ما هيبين إيه هو العمود، حال المتكلم عند تأدية الكلام، استدراج السامعين. ويجب أن يكون الإيجاد شاملا لكل هذه العوامل، ولذا قالوا أن الإيجاد يشملها، وسموا الأول اللي هو العمود الأدلة، والثاني الأداب الخطابية، والثالث إثارة الأهواء. الأول سموه الأدلة، والثاني الأداب الإيه؟ الخطابية، والثالث إثارة الأهواء. الشيخ أشرف شرح الأدلة والاداب الخطابيه وبقت الايه اثاره الايه الاهواء. نعد بسرعه على شرح بنقول سموا الأول الأدلة، والثاني الأداب الخطابية، والثالث إثارة الإيه الأهواء. خلاص، دول في موضوع الإيجاد، في موضوع الإيه الإيجاد اللي هو أصله القلب الإيه المفكر. بيتكلم عن الأدلة، يقول: والأدلة طبعا الأدلة احنا بالنسبة لنا اخواننا بتبقى الأدلة من الكتاب والإيه والسنة. وكان هنا وبيتكلم عن الأدلة، يعني شوف يقول: والأدلة الخطابية لا تلزم أن تكون قطعية موجبة لليقين، بل يصح أن تكون ظنية توجب في ذاتها الظن. لأنه ما بيتكلمش عن ابتداء، ما بيتكلمش عن إيه، ما بيتكلمش عن الخطبة الوعظية بتاعتنا، ولكن الموضوع أوسع من ذلك. الموضوع أوسع إيه من ذلك. ومن أمثلة الأدلة القطعية في الخطب قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في بيان قدرة الكائنات بجوار قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول: بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها ولو قدرت على الامتناع دام بقاؤها. ودي دليل يقيني، بمعنى زي ما احنا حتى بنقول ايه، ان عند الناس يقول لك الموت اكذب الايه اليقين، ان الناس عارفه انها هتموت ولكن بيسموه اليقين الايه الكاذب عند الناس، فبيستدل على قدرة الكائنات أنها ليس لها قدرة بأمور قطعية. فهذا دليل قطعي إلزامي ولا شبهة فيه عند أهل النظر. ومن الأمثلة ومن الأدلة الضمنية قول عمر أو قول علي رضي الله عنه لعمر عندما استشار أصحابه في سفر على رأس جيش لفتح فارس، مكان المقيم بالأمر، مكان النظام من الخرز، يعني الخليفة اللي قاعد في المكان، مكان المقيم بالأمر اللي قايم بأمر المسلمين، مقام أو مكان النظام من الخرز، الخرز الايه المنتظم يجمعه ويضمه، فإذا انقطع النظام تفرق الايه الخرس. عاوز يقول له ايه؟ ما تسافرش. هو يريد ان يقول له لا تسافر، يريد ان يقول له لا ايه تسافر. الاحتمالين موجودين ولا لا؟ احتمال ان هو يعافى موجود، واحتمال ان هو ايه ان هو يقتل موجود. يبقى ده دليل قطعي ولا ظني؟ ظني. فعايز اقول ان احنا عندنا ادلة قطعية وادلة ايه ظنية. يقول وترى ان كل ما اشتمل عليه هذا الكلام من ادلة ظنية، ولكنه مع ذلك يسوق النفس الى الاقناع كرها او طوعا. وسيدنا عمر عمل ايش؟ طيب ان شاء الله تبارك تعالى اخوانا يعني نكتفي بهذا القدر، ونكمل بقية المسير في الأسابيع المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يهبنا وإياكم الإخلاص، وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.